إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفائهم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في ضيافة القرآن من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نلتقي في هذا البرنامج بالقراء المتميزين والعاملين في خدمة القرآن الكريم. نلتقي اليوم بضيف كريم، وجه كربلائي كان شاهدا على ماضي كربلاء الجميل الذي تميز بفطرة أهلها وتدين أبنائها خصوصا فئة الشباب. رجل حضر مجالسها الوعظية ومحافلها القرآنية، استمع إلى أصوات مقرئيها ومؤذنيها. رجل لم تفارق عيناه رسم القرآن ولا راحته كتاب مفاتيح الجنان. شهد حركتها القرآنية خصوصا في عقدي الستينيات والسبعينيات، بالأخص مدارس حفاظ القرآن الحكيم. هو الحاج محمد علي الحلاق الحائري الذي عاش ولم يزل في الحائر الحسيني قريبا من البقعة الشريفة لسبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يسرنا في هذه الحلقة أن نستمع إلى حديثه وذكرياته ووصاياه مستأنسين، وباسمكم نرحب به أجمل ترحيب. مرحبا حاج.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم حاج. حاج، إنما يسعفنا دوما للعودة إلى الماضي وتذكر صفحاته الجميلة وكذلك آلامه وأزماته. هو الذاكرة، نود أن تسعفنا ذاكرتك وتتحدث إلينا عن ماضي كربلاء، عن حضور الناس بالمجالس والمحافل والمدارس الدينية، وعما وجهه أهلها من معاناة نتيجة هذا الاهتمام.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كربلاء المقدسة معروفة يعني بالتاريخ بتقدمها العلمي والحضاري والفكري، وهذا مما أثر على أهل كربلاء السابقين الطيبين من شباب وشيوخ وحتى الأطفال والنساء، كلهم كانوا في جانب الدين، كانوا متمسكين بالعقائد الحقة. أنا أذكر بالأسواق من كنا نفوت بالسوق الكبير، كان الكسبة أول الصبح أكثرهم، من بعد ما يفتح وينظف ويقعد يفتح القرآن ويقعد يقرأ بأعلى صوته. أكثر المحلات، إن لم أقل كل المحلات. وأنا أذكر حتى أنا كنت سابقا، يعني هذا كان ماشي بالتداول، فكانوا يقرون القرآن ويطيبون أفواههم بذكر الله. ثم بعد ذلك يجون إلى موضوع الكسب والأخذ والعطاء والهذا. وأما مجالس كربلاء كل البيوت وأكثر البيوت كان عندهم دورات أسبوعية شهرية سنوية، بعض بيوت أسبوعية كانوا يقرون قراية مجالس الحسين عليه السلام. والله يرحم شيخ هادي وقراء كربلاء السابقين شيخ عبد الزهرة وأمثاله، كان عندنا شيخ علي الحلاوي شيخ عزيز، هذول قراء كربلاء السابقين، سيد محمد علي استرابادي، سيد حسن استرابادي أبوه، سيد مهدي، هذول القراء كانوا منتشرين في كربلاء ويتولون المجالس بذكر الحسين والفضائل والإرشادات والنصائح. فكان متطبع أهل كربلاء متطبعين بالعقائد.
تفتتح هذه المجالس في الغالب بتلاوة القرآن الكريم؟
طبعا طبعا، هو أساس مجالس الحسين فرع من الأساس، والأساس هو القرآن. إنما المجالس الحسينية لأجل إرشاد الناس وهدايتهم والوعظ والإرشاد في سبيل يعني يصير عندهم عقائد ويتوسعون بقراءة القرآن وبفهم القرآن. أضف إلى ذلك المحافل القرآنية اللي كانت أكثر جوامع كربلاء وبعض مدارس كربلاء الدينية وبعض حسينيات كربلاء، كان يعقد فيها محافل قرآنية. وأذكر كان شيخ المدرسين الله يرحمه اللي اسمه ملا حمود، ملا حمود الحميري، هذا كان أقدم واحد وعنده مؤلف بحفظ الضوابط القرآنية.
يعني بالنسبة إلى أيام الملا حمود رحمة الله عليه بلي. كذلك لابد أن تتذكرون السيد حسن سيف مثلا.
السيد حسن سيف كان عنده مجلس محفل في صحن الحسين عليه السلام، وبعدين انتقل إلى الحسينية
بلي. القريبة. وكذلك بالنسبة للمرحوم حميد الكاتب.
نعم. كانوا هواية كانوا، وكان الكتاتيب أيضا لها تأثيرها على الشباب وعلى الأطفال.
كذلك هناك كان محفل في الجامع الذي بخلف الصحن العباسي الشريف في جامع صالح عوز.
أي بلي.
كان يرعاه المرحوم الشهيد الشيخ عبد الرضا الصالح.
الشيخ عبد الرضا رحمة الله عليه. نعم، وكثير من ذلك، كثير من أمثال هذه المحافل كانت موجودة. يعني بدايتها ذاتيت بدايتها كانت قبل، أنا أتذكر مدارس قليلة، مدارس ماكو، فإحنا كنا الطلاب البدائيين يدخلون مكاتب، يعني الشيخ يدرسهم ويعلمهم شنو. أول ما يعلمهم القرآن الجزء الأول، الجزء عمه، بعدين جزء تبارك، بعدين يتوصل إلى أن يختم القرآن. إحنا كان معلمنا الله يرحمه سيد مرتضى في الزقاق اللي هو مقابل حمام الكبيس في محلة باب الطاق، هذا السيد كان عنده بيت، والبيت ماله يحوي 5 غرف تقريبا أو 4 غرف 5 غرف، فاللي المبتدئين يخلوهم بغرفة، واللي جايين العام هاي السنة الثانية يجون بغرفة ثانية، وكذلك يعني المراحل. فأخير غرفة بالنسبة الذي خاتمين القرآن، يظلون يجودون يعلمهم التجويد وضبط الألفاظ وأحكام التلاوة، وهو يوقف وإحنا رحلاتنا ونقرأ.
نعم.
إذا كان غلط أو شيء أكو بالقراءة أو باللفظ أو بالفتحة والكسرة كان ينبهنا عليها.
يعني كان في كربلاء كثير من الأساتذة، أنتم ذكرتوا الملا حمود الحميري والسيد حسن السيف والمرحوم حميد البرام والمرحوم محمد حسين الكاتب، والبقية أيضا في نواحي كربلاء موجودين لكن ليس بمستوى هؤلاء الأساتذة.
نعم، هواي كانوا، كربلاء كانت مملوءة،
كانوا يعلمون الناس تصحيح القراءة الشرعية، يعني قراءة الحمد والسورة بالشكل الصحيح.
نعم.
القراءة الشرعية، وكذلك بالنسبة يعني ينشئون قراء مجيدين، يعني كثير منهم لم يزل يتذكر هذه الأسماء قراءنا.
وهذه المجالس مولاي ليست فقط هي، طبعا هي أساس القرآن، ولكن هي مبنية على الثقافة القرآنية.
يعني ليس فقط قراءة.
نعم نعم، هذا الشاب لما يثقف بالثقافة القرآنية، ليست فقط يعني أنه الفتحة والكسرة والضبط والألفاظ، هذه هي البداية. نعم، ولكن هذا ينشأ، هذا الشاب أو الطفل أو الكهل، أي واحد اللي يحضر بهالمحافل ينشأ نشأة قرآنية.
يعني حاج أبو إبراهيم، مجرد حضور الشباب في هذه المحافل القرآنية والاحتكاك بالمثقفين، الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم، التدبر في آيات القرآن الكريم، هذا الوسط ليس له مثيل.
نعم.
يعني تنشأ عندهم الثقافة القرآنية، وبالتالي
نعم،
ينجحون في دروسهم. الآن كثير منهم هم أصحاب شهادات، كثير منهم أصبح مثلا كاتب أو أديب.
أنا أذكر بين كلامكم مدارس حفاظ القرآن الكريم اللي تأسست في كربلاء.
نعم، بالمناسبة مدارس حفاظ القرآن.
نعم.
الحكيم، نود أن نستمع إلى كيف أنشئت ومتى وما هو دوركم فيها، ولكن بعد أن نأخذ فاصل قصير لو سمحت حاجة. أعزتي الأكارم، نأخذ فاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزتي الأكارم، نجدد الترحيب بضيف الحلقة، هو الحاج محمد علي الحلاق الحاري أبو إبراهيم، ضيفا كريما في برنامج في ضيافة القرآن. حاج، نود أن تتحدث إلينا عن مدارس حفاظ القرآن الحكيم، هذه التجربة الفريدة التي حصلت قبل في الستينات، في عقد الستينيات، يعني قبل 5 عقود من السنين، تحدث إلينا عنها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، هذه المدارس تأسست من بعد ما توفى، يعني هذه كانت من طموح المرحوم المرجى الشيرازي الكبير، مرجى مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، الذي كان هو المرجع العام في كربلاء بل في العراق. ومن بعد ما توفى بسنة 80 الهجرية،
يعني ما يساوي سنة 1960 ميلادية تقريبا.
نعم تقريبا، بلي أنا أتذكر بالهجري.
نعم،
سنة 80. في ذلك العام أنا أتذكر مراجع 3 توفوا.
نعم
بلي، فالشاعرهم قال عام الثمانين لا بوركت من عامي، يعني على هالنسق.
نعم.
المهم
يقال أنه كسفت الشمس آنذاك. نعم. عند وفاته كسفت الشمس،
كسفت الشمس، وفي ذلك اليوم كان يوما مشهودا، يعني كربلاء بالتاريخ ما شافت هيجي تشيع وهيجي تعجيله وهيجي تعجيه.
هو ليس فقط مرجع ديني بل كذلك لمواقفه الوطنية كذلك.
بلي كان مرجع عام، وأتذكر حتى سفراء الدول الإسلامية حضروا في كربلاء، حضروا بالتشيع وبالفاتحة، وكذلك الجهة العسكرية بذلك الوقت اجوا، انا شفتهم. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
هو حضر في كربلاء مع طلاب النجف، كلهم اجوا، السادة والشيوخ، كان عندهم ردات وعزا وشي، يعني صار في اليوم مشهود في تشيع المرحوم مرزا مهدي الشيرازي.
كان حافظ للقرآن، وكان من طموحاته هو إنشاء مدارس حفظ القرآن الحكيم.
أحسنتم.
إذن بعد وفاته،
نفذ هذا الطموح ولده المرحوم السيد محمد الشيرازي. المرحوم السيد محمد الشيرازي توجه إلى الأساسيات، من جملة الأساسيات تأسيس مدارس حفاظ القرآن بقسميه الولد والبنات. نعم. فأسس مدارس للبنات ومدارس للولد لحفظ القرآن وتعليم القرآن وتجويد القرآن. واللافتة الكبيرة كانت اللي الموجودة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
يعني شعار لكل هذه المدارس.
هذا الشعار. نعم. فكانوا هذول الطلاب حفظة القرآن، قسم يحفظون إلى جزء أو جزئين أو أكثر. فأكثر المؤلفات اللي كانوا يدرسوها من تأليفات المرحوم نفسه السيد محمد الشيرازي. كان عنده تفسير للقرآن الكريم، هم يدرسوا بهاي المدارس تقريب القرآن إلى الأذهان. أحسنتم. بدأ منها من الجزء الأخير.
نعم. حاج، إذن هذه المدارس هي كانت لإقامة برامج تحفيظ القرآن ولتنشئة هؤلاء الأطفال.
نعم.
حافظات وحفاظ، وكذلك بالنسبة هناك كانت فرق للكشافة،
فرق الكشافة ونشاطات أخرى. نعم. وتمثيل أيضا،
وهذه الفرق تخرج إلى شوارع
كربلاء. هذه الفرق كانت تخرج إلى الشوارع بالمناسبات الدينية، مثلا أكبر مناسبة اللي كانوا يطلعون بها بصورة منظمة عيد الغدير. أنا أتذكر عيد الغدير.
نعم.
كانوا كل شيء يهتموا له، وعندهم ردات حلوة، ويطلعون ملابس خاصة، والسادة قدام والكبار والصغار شيء فشي منظم. نعم. وكانوا يطلعون كشافة، يعني مما يبهر الناس بهم. كانوا يجون من أهل النجف أنا أذكر، ومن أهل المدن الأخرى، يتعجبون على الترتيب وعلى النظام على الكشافة هذه. أيضا كان عندهم بالتمثيل، نشاط بالتمثيل، يعني أفلام تمثيلية كذا.
نعم. مسرحيات.
أي مسرحيات. أحسنتم. فكانوا هاي المسرحيات يطلعوها في مدرسة بات كوبا أتذكر.
نعم.
الدينية أيضا، يعني مشاريع أخرى كان عندهم هواية مشاريع. وأخيرا النظام المقبور طبعا ما يروق له هالوضعية هذه، فقضى عليهن كلهن.
نعم.
وحتى هاي مدرسة الحافظات اللي قريب طاق الزعفراني علموهم، قاموا يعلموهم الحياكة، البنات يحوكون، حتى حاكوا زولية أنا أتذكر، هاي الجولية كان قطرها 2/3، فد نقشة لطيفة اللي أنا أتذكر جابوها فد واحد خبير بالجوالي، قال أنا هذه ما أقدر أثمنها يعني من قد ما تعبانين عليها، شغل البنات
يعني بالإضافة إلى تحفيظهم القرآن،
بالإضافة إلى تحفيظ القرآن
تعليمهم هذه الفنون،
كان
المنزلية.
عندهم هاي الفنون والنشاطات بالنسبة خياطة، بالنسبة تطريز، بالنسبة حياكة،
يعني ليس فقط تعليمهم القرآن،
نعم
هذه
نعم
الفنون
تنشئة
يعني نعم
تنشئة جيل مثقف.
هذه الحافظة عندما تكتسب هذه هذا الفن أو هذه المهنة بعد ذلك ممكن أن تعين عائلتها.
آنذاك
كانت كان المستوى العام يوجد حاجة إلى العمل، يعني مستوى بسيط، أو أنتم تتذكرون ذلك، يعني عندما تصبح هذه تعرف أن تحييك، وهذه تعرف بقية الفنون المنزلية،
فنون منزلية
الخياطة مثلا
يصير لها وزن.
نعم
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 يصير لها وزن وتنشأ نشأة ثقافية، هذه مما يؤثر على الأجيال ما بعد، يعني أولاد هذه هي من تصير مربية، من تصير أم بيت، من يصير عندها أطفال، تعرف شلون تجيب هذول يعني بالتربية، تفرغ ما عدها من نشاط ديني ومن مخزون ثقافي
دون الحاجة إلى معونة الأهل.
نعم تفرغ على التربية هاي مع الأطفالها.
نعم.
فتنشأ ينشأ جيل مثقف، ثقافة دينية، ثقافة حضارية.
نعم.
نعم.
يعني بعد الإيقاف عمل هذه المدارس، مدارس حفاظ القرآن الحكيم، وبسبب الظلم والاستبداد الذي قام به
نعم.
البعث
وسجنوا المعلمين، سجنوهم كلهم المعلمين اللي كانوا المدرسين، منهم شيخ الزبيدي الله نعم. يحفظه،
التقينا به سابقا وهو كان مدير هذه المدارس،
سيد عبد الحسين القزويني، ذولا كلهم كانوا مدرسين في
نعم.
في هذه المدارس نعم.
والآن كثير من هؤلاء الذين كانوا منضمين إلى هذه المدارس الآن هم خطباء ومنهم علماء،
أساتذة كلهم اللي كانوا في هذه المدارس من ذكور وحتى الإناث هم صاروا القدوة الآن في كل العالم، يعني منهم الدكاترة ومنهم الأساتذة ومنهم المربين،
يعني كانت بذرة تلك المدارس،
بذرة نعم، لأن قلت لك تنشئة ثقافية قرآنية نعم.
في الوقت الحاضر ونحن في الألفية الثالثة الآن ما موجود من حركة قرآنية ونشاط قرآني في كربلاء أيضا مميز، وكأن تلك البذرة قد نضجت وأينعت في الوقت الحاضر،
نعم تعطي ثمارها الحمد لله رب العالمين.
الآن هذه إذاعة القرآن الكريم، هذه برامج التحفيظ في العتبة الحسينية، وكذلك هناك في العتبة العباسية
الحمد لله.
نعم
الواقع أن هذه المؤسسات اللي تأسست بالجديد يعني مما يحفز الجيل الحاضر والشباب الحاضر على ارتياد هكذا مجالس وهكذا مؤسسات، يعني لازم على الشباب والطلبة بأي مرحلة اللي بأي مرحلة من المراحل الموجودة عندهم يعني يتابعون هاي المدارس. الآن مثلا أنا أنصح الشباب، لأن أنا مرت علي تجارب، أنصح الشباب أنه يصرفون أوقاتهم في المطالعة في الكتب.
نعم.
أي كتاب اللي يختارون، مو شرط كتاب ثقافي، كتاب قصص، كتاب ديني، كتاب فلسفي، كتاب تاريخ.
طبعا الشباب
كتاب طبي.
بأمس الحاجة إلى وصاياكم وأنفاسكم الطيبة حاج أبو إبراهيم، ولكن إن شاء الله ستتحدثون عن هذا المجال وتوصون الشباب بعد أن نأخذ فاصل آخر لو سمحت.
طبعاً.
إخوتي وأخواتي الأكارم، دونكم أرقام الإذاعة، الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 07602 مكرر 01515.
ورد لي القرآن الدور.
حاج أبو إبراهيم، عندما نقارن بين الزمنين، بين الماضي والحاضر، أنتم تتذكرون جيدا أن في كربلاء كانت هناك مكتبات قيمة في العتبة الحسينية وفي العتبة العباسية، ولكن نتيجة الحاضر والاستبداد والخوف كان الشباب يخافون أن يرتادوا هذه المكتبات ويطالعوا الكتب. كان الشاب الذي عنده كتاب يعتبر كنز عظيم، يعني قد يبخل بإعارته للآخرين حرصا عليه، والبعض الآخر يعطيه للآخرين مثلا، لأنه الكتاب كان يعني شبه يعني ليست كتب قليلة كانت، ولكن بسبب الخوف كانت تختفي من المكتبات شيئا ما، من البيوت كذلك. كان الشباب في ذلك الوقت المجال عندهم مفتوح، ولكن كان هناك حظر خوف. الآن المكتبات كثيرة. لو قارنتم بين الزمن الماضي والزمن الحاضر يظهر أن المجال مفتوح بشكل واسع، الباب مفتوح للمطالعة ولاقتناء الكتب وللاستعارة وللشراء.
الواقع بين كلامكم أنه يعني مع الأسف أنه الشباب بهالوقت يعني عندهم مجال واسع، ولكن هذا المجال ما يستخدموه، ما يرتادوه مع الأسف. يعني أنا أقول هذول الشباب حتما إذا كل واحد يقرأ كتاب، نص كتاب، يعني يصرف نص ساعة من وقته في قراءة كتاب مطالعة، لأن هذا الكتاب عصارة فكر المؤلف. هذا المؤلف هل قد تعبان، هل قد قاري، هل قد مقارن، هل قد كذا تعبان، مسار الليالي إلى أن جاب هذا الكتاب وألفه وجابه وطبعه وخلاه. فهذا ما الحاضر يجي يقتبس هذا التجربة وهذا الناتج الفكري فيستفاد منه. يعني المفروض أنه ذول الشباب يصرفون وقتهم في مطالعة الكتب. وأنا أتذكر يعني سابقا الكتاب كان مخفي، خفية كانوا يعني اللي عنده أصدقاء وما يخاف منهم ويعرفهم ومتأكد منهم، فبيناتهم يقرون يطالعون، واحد يطيل الثاني. حتى احنا بالسجن من كنا هنا في أمن كربلاء أتذكر حتى القرآن كان ممنوع علينا، القرآن ممنوع علينا. فإحنا كان عندنا قرآن، هذول اللي ويانا تقريبا بيهم 10 في غرفة واحدة، هذا القرآن انضم فوق، أكو من نطلع تكرمون للمرافق، هذا القرآن فوق على التانكي، انضم ورا التانكي. فمن يصعد واحد يجيبه في الشكل جوه أبطة أو هاي يجيبه جوه، فهل نص ساعة نقرأ به نحفظ شوية منه، الثاني لما يصعد يأخذه يصعده خوفا من، لأنه كان أكو تفتيش. فالمهم ذاك الوقت كان ممنوع، لكن هسه الآن تمام تقول أنه أنت يا الشاب أنه الكتاب غالي وأنا ما أقدر يعني يوميا أصرف كذا مبلغ أشتري كتاب، ما يخالف. الآن أكو مكتبات عامة بها كتب منوعة متنوعة أشكال وبكل الألسن بكل العلوم، فأنت تقدر تجي تدخل في مكتبة عامة، مكتبة الإمام الحسين، مكتبة أبي الفضل العباس،
مكتبات شاملة،
سائر المكتبات،
كذلك المكتبة المركزية الحكومية،
المركزية ادخل اقرأ كتاب، أي كتاب اللي يعجبك، مو شرط كتاب يعني مسائل دينية، مسائل أخلاقية، مسائل قصص، أي كتاب. المهم أنت تأخذ ثقافة.
كذلك الكتب هي ليست غالية الثمن، كثير من الأشياء المادية هي في الوقت الحاضر غالية، ولكن الكتب مثلا
أرخص شيء
فترة. نعم. من الزمن كان تفسير الميزان يساوي 450 ألف دينار.
نعم.
وشحيح جدا. أما اليوم دورة تفسير الميزان أقل من 100 ألف.
نعم.
80 أو 90 ألف.
نعم، هذا بالنسبة إلى التفسير وإلى الدرجة اللي يقرون التفسير. إحنا نقول لعامة الشباب هذول اللي مثلا أفرض مبتدأ يريد يدخل توا للكتب، خلي يقرأ أي كتاب. إحنا المهم أنه يصير عنده واهس بالمطالعة من يجي يدخل مكتبة، هو هالمنظار وهالقعدة وهالميوزة وهالترتيبات يصير له فد رغبة. فمن يطالع كتاب يجي يوم الثاني على غير كتاب، يجي أسبوع الآخر على غير كتاب، يصير عنده تنوع فكري.
كذلك بالنسبة إلى مطالعة الكتاب لها متعة لا تعوض، يعني لا.
نعم.
ليس لها مثيل، يعني ليس مثلا تصفح في الانترنت.
نعم.
هو أيضا مفيد ولكن ليس. نعم. كمطالعة الكتاب.
نعم، الآن مثلا بعضهم يقول أنا والله وقت ما عندي. لا، أنا أقول عندك وقت، لأنه الوقت اللي تصرفه أمام التلفاز أو مثلا الفيلم الفلاني أو الأخبار أو هذني كلهن وقتية، يعني بالدقيقة أنت تنساها، من تسمعها ورا دقيقتين ثلاثة أو تقضي الليلة الصبح يوم الثاني وإذا كلهن مشحن. أما أنت لو تصرف نص ساعة من هذا الوقت في مطالعة كتاب، أنت خلال شهر أنت صار عندك خزين من الثقافة ومن العلوم.
وأحسن من قال وخير جليس في الزمان
في
كتابه.
الزمان بلي كتابه. نعم.
نعم.
والآن الحمد لله ميسور، كل شيء ميسور، المحافل القرآنية ميسورة، محافل مجالس الإمام الحسين عليه السلام. أنا أنصح الشباب أنه يحضرون المجالس، هاي المجالس مجالس فكرية، لا يقولون أن هاي مجالس صرف وقت وهاي لا، إنما هاي المجالس أولا بها ثواب وبها بركة وبها طولة عمر، وأيضا بها ثقافة، ثقافة دينية، ثقافة إسلامية، فكر. يعني إنما هذا الخطيب من يصعد المنبر يجيب عصارة فكرة في يفرغها بالساعة هذه في سبيل تثقيف الناس، في سبيل تعليم الناس، وهاي كلش زينة. المجالس خو بعد لا يريد له فلوس، لا يريد له، لا أحد يقول لك أنت ليش قاعد هنا، يعني مجالس عامة. فالأفضل من نصيحتي للشباب أنه لا يمتنع من هاي المجالس، يحضرها وأيضا يقرأ كتب، يطالع كتب، يحضر مكتبات، يحضر محافل القرآن، لأن القرآن هو أساس الفكر، هو القرآن أساس العلوم، هو القرآن.
طبعا حاج، لو ابتعد الشباب عن مطالعة تاريخهم وعقائدهم الموضوع جدا خطير. يعني مثلا الآن كثير من الفضائيات تحاول النيل من عقيدة الإمامية مثلا.
نعم.
التشكيك بتاريخنا. يعني بالنسبة إلى الشباب إذا لم يطالعوا تاريخهم،
هو أنا قصدي هذا، هو إذا ثقف بالثقافة الإسلامية صار عنده فد نوع من مناعة، يعني هاي المناعة تمنع الـ الميكروبات، هاي كلها ميكروبات، هذه الأفكار الغربية والشرقية اللي الآن يبثوها بالفضائيات وبواسطة الأشخاص اللي يزورون التاريخ. هذا لما يصير عنده أوليات قوية بعد هذه ما تأثر بي، ما تمض بي، لأن عنده مناعة فكرية، عنده ثقافة. لما يقول له فلان شيء هو عنده مناعة، يعرف أن هذا تزوير، هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا يريد يزور التاريخ، هذا يريد يخرب فكرة. أما إذا ما عنده أوليات يعني يهتز، يصير اهتزاز عنده، ولا يعني سمح الله أحيانا يعني يخرج من الصواب.
حاج، يعني كما يهتم الشباب بأناقته وهذا شيء جميل طبعا، كذلك ينبغي له أن يثقف نفسه. يعني مثلا يشكك الأعداء بأصل مذهبنا الإمامية مثلا، أنه ليس له أصل، هو مذهب مبتدع مثلا، هكذا يقولون. وبكثير من عقائدنا في زيارة الأئمة مثلا، في الشفاعة، في كثير الآن الفضائيات تتكلم عن هذا. عندما يتابع الشاب هذه البرامج في البداية هو يصدم، يعني لا يقبل بذلك، لكنه تدريجيا إذا لم يكن عنده رصيد وحصانة وثقافة قد يتأثر بها.
نعم، وأنا هذا القصد اللي قلت فيه، ونعم ما قيل أن قيمة المرء ما يحسن. فإذا الإنسان مثلا حرامات، أكو بعض الشباب من تسأله على أي شيء أشياء بسيطة ما يعرف جواب شنو أساس شنو، فإذا هذا جهل، يعني يستشري يستشري بعدين يأثر على الجيل الوراء.
نعم، بالإضافة إلى دراسة الأمور الابتلائية الفقهية، يعتبر الفقه ثقافة، ثقافة راقية.
نعم،
يعني للنساء والرجال. فأيضا بالنسبة إلى الشاب إذا لم يتعلم الأمور الابتلائية والفقهية يعني،
نعم،
بالتالي لا يعرف كيف يجيب إذا سئل مثلا. أي
بعدين مسؤول شرعا، مسؤول،
وهو نعم، مسؤول شرعا.
نعم،
بالنسبة إلى النساء كذلك حاجة، يعني الآن المكتبة فيها وقت للرجال، فيها وقت للنساء. نعم، برامج التحفيظ فيها وقت للنساء، فيها وقت للرجال
كذلك.
نعم، كما في الزيارة، الآن الزيارة كانت مختلطة مثلا، الآن الزيارة مفصولة بالنسبة للرجال على النساء.
نعم، نعم.
إذن هل تشجعون في الوقت الحاضر بالنسبة إلى النساء كذلك أن يرتادن بالنسبة لهذه
نعم نعم، النساء النساء لهن الأولوية
مع الحفاظ على حقوق الزوجية.
نعم نعم، لهن الأولوية، لأنه هي المرأة هي أساس المجتمع، هي المربية، هي اللي أساس التربية بيدها. يعني الجيل إذا نشأ مثقف فالفضل يعود إلى المرأة، وإذا نشأ جاهل أيضا مصدرها للمرأة. فالمرأة لها الأولوية أن تدخل هيك مسالك، تروح تحضر مجالس، تناقش
مع الحفاظ
مع الحفاظ على حجابها، مع الحفاظ على الحقوق الزوجية، مع الحفاظ على بيتها وحشمتها. هذه كلها ما ينافي
يعني في عقد الستينيات عندما أنشئت هذه المدارس كان هناك مدارس حافظات القرآن،
حافظات القرآن، وأيضا لهن للمدارس مديرات ومعلمات، كانت مثقفات وكانت مديرة ومعلمة مثقفة تجي تدرس البنات، يعني مع الحفاظ على حشمتها وعلى حجابها وعلى ما ينافي. يعني هذا الشيء الآن ثبت أنه هذا الموضوع الإسلامي أو القراءة أو المطالعة أو المكاتبة هذن ما ينافن أنه الحجاب والحشمة وهذن.
حاج أبو إبراهيم، بعد هذا العمر الزاخر بالعطاء وبحمل الهموم، هموم الناس، هل من مشاريع في الوقت الحاضر، هل من مشاركات تنفع الناس؟
والله بالنسبة أحسن مشاريع، أحسن مشروع الذي الآن مشروع تثقيف، أحسن من التثقيف ماكو. الآن المجتمع أكثر هذول الشباب، يعني أنا لأنه بالمؤسسة وعندنا مؤسسة الزواج وهذا، من أنا بالنسبة عندي دور الثقافي بالمؤسسة.
نعم، هذه المؤسسة هي لتزويج الشباب،
مؤسسة الإمام السجاد. نعم، لتزويج الشباب. فلما أسئل أنت يا مرحلة واصل، يعني حقيقة من يجاوب هو يخجل من نفسه، يقول مثلا أنا حدي للثالث ابتدائي، هو شاب عمره 20 أو ما فوق 20، فهو من يريد يجاوب يخجل يجاوب، يعني يجاوب بصوت منخفض خجلا، وهذا يحز، يعني يحز بالنفس. فأكثر الشباب، يعني أنا ما شفت يمكن 5% 10% مو أكثر، أنه تشوفه أو خريج، أو الآن مثلا طالب كلية أو إعدادية 10%، بقية ماكو. يعني هذا المجتمع الآن بهالحالة. أنا اللي صار عندي معلومة وإحصائية كاملة، يعني مو أكثر من 10% المتعلمين، أما البقية جهلة، إما كاسب أو حمال أو يشتغل أو عامل. هذول هاي الطبقة حرامات، يعني هذا هذا هذه ثروة. الآن بنظري أنا الإنقاذ اللي يصير على ذولة هو هذا أحسن مشروع. المشروع ثقافي، يعني يجيبوهم في مدارس إما ليلية أو نهارية أو صبحية، فالشكل يعني يسوون فد مشروع.
بالنسبة لدور هذه المؤسسة حاج أبو إبراهيم، هي تزويج الشباب وتشجيعهم على الزواج المبكر، ولكن هناك دور كبير على الحكومة هو توفير فرص عمل. يعني لا يكفي أنه قد تزوج، لابد من توفير فرص عمل له، وكذلك إذا وفرت فرصة عمل له ممكن أن يكمل دراسته، لأنه أكثرهم تاركين.
مولاي اسمح لي، أنا غير شيء أقول، أنا أقول الآن الحكومة من تريد تجيب فرص عمل، هذا الطالب، هذا الشخص لما لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، زين هاي شلون الحكومة تجيبه وتوظفه؟ التوظيف يريد لواحد مثقف، يريد لواحد قاري، يريد لواحد عنده قلم. احنا نقول انه ذولا الدور مالهم شنو؟ النشأة مالتهم كون يصير نشأة تعليمية، يعني كأنما هذا طفل ويجيبوه ويعلموه من الصف الأول إلى ما بعد، يعني تمام هو فرد شيء ثقيل ويريد له تعب وهذا، لكن شي يريدون يسوون هذا المشروع أوجب من كل شيء.
أحاج كيف يحل هذا الإشكال؟ يعني مثلا بعد تزويج هذا الشاب،
نعم،
من خلال الدعم من هذه المؤسسة وبقية المؤسسات الاجتماعية،
بالي،
بالنسبة إلى فرصة العمل هي مسألة جدا مهمة له،
نعم،
وهو تارك للمدرسة،
نعم،
يعني تنتظر الحكومة أنه يدرس ثم توظفه؟ بإمكان الحكومة أن توظف هذا الشاب للخدمات،
نعم،
مثلا،
نعم،
وفي نفس الوقت عندما يوظف للخدمات، في بعض الخدمات لا تحتاج إلى شهادة،
نعم،
ولكن الشهادة أيضا مهمة،
نعم،
يفرضون عليه في نفس الوقت أن يدرس،
نعم،
يعني يوظف.
هذا جزء. الآن اللي متوظفين بالنسبة إلى الأعمال البسيطة كالتنظيف وغيره والفراش ومدري شنو هذه، هذول نعم، ولكن الآن هذول من تقيسهم بالنسبة للمجتمع الموجود، يعني هذول يكونون يمكن 10 أو 15%، البقية شلون؟ اللي مثلا حمال عنده عربانة، واللي مثلا عامل، واللي يجي شايل عنده بسطية، وهذا ذولا جهلة. أنا أقول أنقذوا هؤلاء الجهلة، ثقفوا هؤلاء الجهلة، يعني هاي شلون كونوا يقعدون مفكرين ويقولون شلون شو نسوي الآن يوصلون إلى مرحلة الإنتاج. هذا من جملة الواجبات، لأن هذا الجيل إذا نشأ على الجهل هذا الجيل الوراء مو خوش.
يعني حاج ترون أن حل هذه المشكلة هو أن تقوم الحكومة على قدم وساق بتوفير فرص العمل والتعليم
والتثقيف، نعم،
لأنه إذا قالت له الحكومة ينبغي لك أن تدرس ثم تأتي إلينا،
لا هذا خلاص،
هذه مشكلة، هو جائع، هو محتاج،
مشكلة، نعم
نعم،
نعم. وهذه المسؤولية مو بس على الحكومة، يعني على المجتمع أيضا، يعني أهل الدراية وأهل الفكر الميسورين اللي يتمكنون على هذه الأمور يأسسون مدارس للكبار، يسوون فتشي، يعني فتشي تعليمي.
مثلا دورات محو الأمية، بالنسبة
دورات محو الأمية، محافل للتدريس،
نعم،
نعمة ما فعلت الروضة الحسينية حينما تجمع الأطفال في العطل وتجمعهم وتثقفهم ثقافة دينية والقرآن والدروس والكذا، هذه نعمة ما فعلت وتفعل الحمد لله. ونحن أيضا نشكر هذه الأفكار والأشخاص اللي ينفذون هاي الأفكار، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسائر رجال الروضة العاملين في الروضة والمنفذين للأمور الروضة والثقافية والدينية وكل شيء.
أحسنتم حاج.
أنا أشكرهم جدا والله
حاج،
يعني عمل جبار هذا.
أحسنتم. هل من كلمة أخيرة إلى إذاعة القرآن الكريم في العتبة الحسينية؟
الكلمة اللي أختم بها إذاعة القرآن الكريم، هاي الإذاعة صوت الروضة، وصوت الروضة الحسينية المقدسة بما فيها من قدسية، وبما فيها من فكر وثقافة. فأنا أشكر العاملين على هاي الركيزة هذه، وإن شاء الله يتوسعون بها أكثر فأكثر مما يفيد المجتمع ويثقف المجتمع. وعملها جبار، والحمد لله، الله يعطيهم العافية والعمر المديد. ونشكر سماحة الأخ علي الخفاجي على إدارة هاي الفقرة القرآنية.
شكرا،
وإن شاء الله يوفق في كل أعماله.
شكرا لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنكم وأن يوفقكم المزيد من التوفيق، وأن يسدد خطاكم بالأخص ما تقومون به من إعداد كتاب لمؤذني الروضة الحسينية إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
ونسأل الله يطيل في عمركم.
الله يعطيكم العافية.
شكرا لكم.
ونشكركم، ونكرر شكري لكم وللعاملين الآخرين الذين هم خلف الجدار.
أحسنتم.
العاملين المجدين.
نعم.
حفظهم الله جميعا.
إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم أيضا لم تبخلوا بدعائكم لهم.
إن شاء الله.
لكل الشباب، لكل العاملين إن شاء الله.
لكل العاملين إن شاء الله. الله يحفظهم ويسدد خطاهم.
ولكل خدمة الإمام الحسين عليه السلام.
صلوات الله.
شكرا لكم. أعزتي المستمعين، كان ضيف البرنامج هو الحاج أبو إبراهيم محمد علي الحلاق الحائري، هذا الرجل الذي ذكرنا بماضي كربلاء الجميل، بنشاطها القرآني، بمدارس حفاظ القرآن الحكيم، بشبابها ووصاياه أيضا إلى الشباب في الوقت الحاضر. نشكره شكرا جزيلا، ولكم منا جزيل الشكر، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن. وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن. يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
يرسي الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا.